الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على كان الكلام في برهان النظم، وقلنا بأنه برهان النظم مركب من مقدمتين، مقدمة حسية ومقدمة عقلية. وكان حاصل المقدمة الحسية أننا لو التفتنا إلى عالم الخارج بل عالم النفس أيضا لوجدنا أن هنالك نظم، هنالك قوانين، قانون الجاذبية، قانون الضوء، قانون السمع، قانون البصر، قانون الدورة الدموية، هناك قوانين كثيرة منتظمة وقوانين بديعة تكشف هذه القوانين. هذه المقدمة الثانية وهي المقدمة العقلية، أنه كل معلول لابد له من علة، وهذه القوانين معلولة فإذا لابد لها من علة. هذه القوانين تحتاج إلى صانع، وهذا الصانع صانع حكيم خبير ذو إرادة ذو شعور وذو قدرة وذو حكمة. لماذا؟ لأنه نجد قوانين محكمة، قوانين بديعة كما قلنا. فمن المعلول نحن ننتقل إلى العلة. ليس فقط وجود المعلول يكشف عن وجود العلة، بل أن صفات المعلول تكشف عن صفات العلة، مثل صفة الحكمة وصفة القدرة، صفة العلم، كل هذه تكشف بواسطة التعرف على هذه النظم. هذا برهان النظم له تقريرات أخرى. التقريرات الأخرى تعتمد على الاختلاف في صياغة المقدمة الأولى، وهي المقدمة الحسية، سميناها المقدمة الحسية لأننا بالحس نستكشفها. التقرير الأول كان أنه يوجد نظم، وهذه النظم لا بد لها من منظم. التقرير الثاني لبرهان النظم يبتني على أساس أنه النظم الموجودة في هذا الكون يوجد بينها انسجام، يوجد بينها تأثير، بعض النظم يؤثر في نظم أخرى، حتى قيل بأنه صفصفة أوراق الشجر في هذه المدينة مرتبطة بهبوب الرياح في أقصى العالم. مثلا صفصفة أوراق الشجر هنا في قوم مرتبطة بهبوب الرياح في أمريكا، هناك ترابط، هناك انسجام بين النظم، بين الظواهر المختلفة. وذكر العلماء أمثلة متعددة لهذا الانسجام، فقالوا بأنه لاحظوا دورة الأكسجين وثاني أكسيد الكربون، تجد بأنه النباتات تأخذ في النهار ثاني أكسيد الكربون من الجو وتطلق الأكسجين الذي ينتفع منه بقية الكائنات الحية، والكائنات الحية تأخذ الأكسجين للتنفس وتطلق ثاني أكسيد الكربون الذي ينفع النباتات. بل أن هذا يشوف شجرة قد ناطحة سحاب، هذا من وين صارت هالكبر؟ صارت بسبب الكربون مو بسبب التراب. واحد يقول زرعت وزنت التراب مثلا صار هالقد كيلو، ثم نبت النبات وصار شجرة طويلة، ونفس هذا التراب بعد أن صارت الشجرة أخذه ووزنه ما رأى إلا مقدار قليل من التراب نقص، إذن هذه من وين صارت هذه الشجرة؟ كلها من الكربون. شوف إذن هناك انسجام بين مسألة أخذ الأكسجين وإعطاء ثاني أكسيد الكربون، والنبات يأخذ ثاني أكسيد الكربون ويعطي الأكسجين. هذا كله هل حصل صدفة هذا الانسجام، أم أنه بواسطة صانع خبير شاعر حكيم؟ أيضا المثال الآخر الذي ذكره في هنا في الكتاب هو في الحقيقة للتصوير الثاني لبرهان النظم. قال بأنه في أستراليا زرعوا نوع من الصبار، هذا الشوك اللي فيه أشواك، كنوع من يسمون حماية عن الحيوانات المفترسة. خلوا سور من الصبار، فانتشر هذا انتشارا كبيرا في الأراضي الزراعية، وصار يهدد المحاصيل، بل أنه وجوده مزعج، لأنه واحد ما يقدر يمشي براحته بعد بسبب الأشواك. فقالوا بأننا نجلب، استكشفوا يوجد حشرة تتغذى على هذا الصبار، جابوا هذه الحشرة وتغذت عليه، فانحسر وجوده. لما انحسر وجوده قل الغذاء مع الحشرة، فانحسر وجود الحشرة أيضا. شوف توازن بين الآكل والمأكول. مثال آخر ثالث، وجدوا أن البحارة يصابون بمرض الإسقربوط، كان هذا مرض شائع عندهم ناتج عن نقصان فيتامين سي. وين وجدوا له العلاج؟ قاموا يشربون عصير ليمون. الليمون شنو جاب على هذا المرض الذي لم يكن يعرفون سببه؟ هنا توازن أيضا، تجد أنه هذا المرض كمرض الإنفلونزا، مرض البرد، ينتشر في الشتاء، والفواكه الشتوية غنية بفيتامين سي مثل البرتقال وغيره. هذا أيضا انسجام بين القوانين. جابوا أرانب إلى أستراليا أول مرة تدخل أستراليا، فوضعوها مثل الصبار، صارت تنتشر بكثرة وتهدد المحاصيل، تأكل المحاصيل مالتهم. اكتشفوا أن هنالك فيروس معين هو الذي يقتل هذه الأرانب، وضعوا هذه الفيروس، انحسر عدد الأرانب وصار هنالك توازن وعادت المروج خضراء. والمثال الأخير الذي يذكرونه، وأمثلة كثيرة، المثال الأخير الذي نذكره هنا أن الماء، قالوا بأن الماء الوحيد من السوائل الذي إذا تجمد تقل كثافته، فتلاحظ أنه في القطب الشمالي الماء إذا تجمد يطفو على الماء الذي لم يتجمد، لأن كثافته تصبح أقل من كثافة الماء السائل. فهذا شنو له فائدة؟ له فائدة في أن الكائنات الحية تبقى تعيش، لأنه يصير عازل بين الهواء البارد وبين الماء، هذا الثلج الذي يطفو يصبح عازل، وتشوف الأسماك تبقى تعيش في القطب الشمالي. فإذا يوجد انسجام بين هذه النظم، وهذا الانسجام لا يمكن أن يكون وليدة الصدفة، ولا يمكن أن يكون وليدة المادة العمياء. هب أن الصدفة حصلت بين قانون قانونين، بس أنه كل القوانين نجد بأنها كثير من القوانين بينها انسجام، هذا لا يمكن أن يكون وليدا للصدفة. هذا التقريب الثاني، مسألة الانسجام. التقرير الثالث لبرهان النظم سموه بالهادفية. الهادفية آية الشعور، يعني أن الهادفية في القوانين نجد بعض القوانين فيها هدف، هذا الهدف يدل على وجود منظم لهذه القوانين ذو شعور ذو إرادة. كيف أنه القوانين لها هدف؟ نقول بأنه إذا نظرنا نظرة دقيقة في عالم الكون نجد بأن هنالك نظام خاص يسمى بنظام الخدمة. يعني بعض الأنظمة إنما وجدت لا لتخدم نفسها بل لتخدم نظاما آخر، تخدم موجودا آخر. لاحظ الطفل والمرأة، المرأة بهيئتها يوجد عندها رحم حتى تحمل هذا الطفل، فكأنه الرحم خلق فقط لأجل أن يحمل هذا الطفل ويغذي هذا الطفل. ثم بعد ولادته مباشرة تجد بأنه يدر الحليب من صدرها، والصدر خلق بهيئة وبكيفية يتلائم مع فم الطفل. فهنا خلق هذا النظام لهدف، مو لهدف، لهدف له هدف المحافظة على هذا الطفل. يعني هذا التقرير شنو الفرق عن التقرير السابق؟ التقرير السابق يقول بأنه يوجد بين القوانين تأثير وانسجام. هنا التقرير الثالث يقول بأنه بعض القوانين لها هدف وهي خدمة بعض القوانين الأخرى أو بعض الأنظمة وبعض الموجودات الأخرى. نظام وضع للخدمة، نظام الخدمة، يعني مو بس انسجام، لا، هو وضع وهيئ لأجل أن يستفيد منه مثل الطفل وغير وأنظمة الأخرى. هذا هو برهان النظم. هناك تقريرات أخرى نعرض عنها الآن فعلا. إذا تلاحظون الفرق بين هذه التقريرات هو في المقدمة الحسية. التقرير الأول كانت المقدمة الحسية أنه أصل وجود النظم. التقرير الثاني كانت المقدمة الحسية هو وجود الانسجام بين النظم، والتقرير الثالث وجود الهادفية، أن بعض النظم لها أهداف. زين، أشكل على هذا البرهان ديفيد هيوم في كتابه سماه كتاب المحاورات. جاب شخصيتين افتراضيتين، واحد يتحاور مع الآخر، يعني شلون احنا نقول إن قلت وذاك يقول قلت، واحد يشكل على الآخر. فأشكل عدة إشكالات على برهان النظم. الإشكال الأول قال بأنه البرهان لابد أن يكون تجريبيا. الإشكال الأول فيه مقدمات. المقدمة الأولى أن كل برهان لابد أن يكون تجريبيا. المقدمة الثانية قال بأن البرهان التجريبي يعتمد على أساسين، إما الاستقراء وإما التمثيل. والمقصود من الاستقراء كما أخذتموه في المنطق أننا نلاحظ جزئيات متعددة ذات ظاهرة معينة مشتركة ولها علة مشتركة، فنقول بأن هذه الظاهرة معلولة لهذه العلة، كما لو رأينا أن الورقة تحترق بالنار والخشبة تحترق بالنار والجلد يحترق بالنار. نقول بأن هذه الأشياء الاحتراق معلول للنار بعد. زين، هذا الاستقراء، وينقسم إلى استقراء تام إذا استقرأنا كل الجزئيات، وإلى استقراء ناقص إذا استقرأنا بعض الجزئيات. هذا التجربة إذن إما تكون استقرائية وإما أن تكون مبتنية على التمثيل. التمثيل شنو؟ أن نرى بأنه شيئين يتشابهان في حيثية ونقول بأنه الحكم الذي ثبت للشيء الأول إذن يثبت للشيء الثاني لتشابهه في الحيثية. عندنا الخمر وعندنا المخدرات، كلاهما مسكر. فنأتي ونقول بأنه لأن الخمر مسكر فهو حرام، إذن المخدرات تكون حراما لأنها أيضا فيها نفس الحيثية الموجودة في الخمر، هي مسكرة، فإذن يثبت لها نفس الحكم. هذا اللي يسموهما جماعة العامة يسموه القياس. زين، يقول على كلا الأمرين ضابط البرهان التجريبي في كلا الأمرين غير متحقق هنا في المقام. لماذا؟ يقول أما بالنسبة إلى التمثيل فإنه لا يوجد تماثل بين الممثلين. أنتم شنو تريدون تقيسون؟ تقولون بأنه نجد بأن السفينة معلولة لصانع، السفينة الأولى، السفينة الثانية، السفينة الثالثة، نجد بأن السيارة معلولة لصانع، الضوء مع هذا المصباح الكهربائي معلول لصانع، هذه مصنوعات، هذه مخلوقات صناعية، فكيف تقيسون المخلوقات الصناعية على الكون الذي هو موجود طبيعي؟ فهذا قياس مع الفارق. لا، ويشترط في التمثيل أن يكونان مشتركان في حيثية، والحال بأنه لا يوجد اشتراك في حيثية بين الموجود الصناعي الذي أوجده الإنسان وبين الموجود الطبيعي، فكأنك تقيس الإنسان بالتليفون، قياس الكون بهذه الموجودات الصناعية مثل قياس الإنسان بالتليفون، فإذا هذا من ناحية التمثيل غير صحيح، لا يوجد مشابهة، صنفان مختلفان جوهريا. وأما بالنسبة إلى الاستقراء، يقول مشكلة في الاستقراء، هسه لو سلمنا بأن الكون حاله حال الموجودات الصناعية، لو سلمنا نقول هذه الموجودات الصناعية بالاستقراء استكشفنا بأنه يوجد لها صانع، لماذا؟ لأنه تكررت التجربة، وجدنا بأنه الموجود الأول يحتاج إلى صانع، السفينة تحتاج إلى صانع، الساعة تحتاج إلى صانع، السيارة تحتاج إلى صانع، لما تكرر الأمر إذن حكمنا بأن كل موجود صناعي يحتاج إلى صانع. الكون لم يتكرر بالنسبة إلينا، فكيف نستقرأ؟ يعني لو يوجد عندنا أكوان متعددة والكون الأول قلنا بأنه يحتاج إلى صانع والثاني يحتاج إلى صانع، وهكذا نحكم بأنه كل كون يحتاج إلى صانع، والحال بأن الكون لم يتكرر، هذا نظام الوجود نظام واحد. فإذا ضابطتي البرهان التجريبي من التمثيل والاستقراء لا تنطبق على هذا البرهان، برهان النظام. يعلق الشيخ السبحاني دام ظله، يقول بأنه هذا الاعتراض في كتاب الإلهيات مو المختصر، يقول يكشف عن فهم ساذج لبرهان النظام، ويكشف كأنه ويكشف عن افتقار الغرب لمدرسة فلسفية متكاملة. لماذا؟ لأننا نضرب المقدمة الأولى. شنو كانت المقدمة الأولى؟ أن كل برهان لا بد أن يكون تجريبيا. يقول منو يقول بأن كل برهان لا بد أن يكون تجريبيا؟ وأنت قايست وحاكمتنا من البداية، صادرت مقدمة الأولى هذه هي مصادرة، قلت لابد أن يكون كل برهان تجريبي، والتجريبي إما بالتمثيل والاستقراء فإذن هو لا ينطبق. البراهين قد تكون ماذا؟ شرعية، وقد تكون تجريبية، وقد تكون عقلية، وهذا البرهان برهان النظم ماذا؟ برهان عقلي. قد تقول لي شلون برهان عقلي والحال بأن المقدمة الأولى حسية؟ أقول لك بأن المقدمة الأولى فقط لتحقيق الموضوع، أنه يوجد نظم لو لا، يوجد معلول أو لا، أنت تطلع شوف بأنه جاذبية موجودة، هذا نظام، هذه الجاذبية نظرتك إلى الجاذبية نظرة حسية تحقق لك موضوع المقدمة الأولى، وهو أنه يوجد نظام. بعدين المقدمة الثانية التي هي الأساس وهو قانون العلية، يقول بأنه لا بد للمعلول من علة، لا بد للنظام من منظم، فهذا برهان عقلي وليس برهانا تجريبيا حتى تأتي وتشكل علينا بما هو من مبادئ البرهان التجريبي. هذا هو الإشكال الأول الذي ذكره ديفيد هيوم. قرأنا إحنا الإشكال الأول، قرأنا طبقنا. الإشكال الثاني الذي ذكره ديفيد هيوم، قال بأنه أنتم تقولون أنه يوجد نظم، ما شنو كانت المقدمة الأولى؟ يوجد نظم بتقريراته الثلاثة، المقدمة الحسية نحن نضربها، نقول لا ماكو نظم، أكو شنو؟ أكو خلل، أكو فوضى، والدليل على ذلك الشرور الموجودة في هذا الكون، وقد قسموا الشرور إلى أقسام ثلاثة هم الفلاسفة الغربيين. قالوا عندنا شرور طبيعية وهي البراكين، الفيضانات والزلازل المدمرة. مع وجود هذه البراكين والفيضانات والزلازل المدمرة تقول لي أكو نظم؟ هذه خراب، مو نظم، هذه فوضى، أين النظم؟ القسم الثاني سموه الشرور الأخلاقية، وهي الشرور الإرادية التي تنشأ من الإنسان بإرادة الإنسان، مثل القتل، مثل الظلم والأذية إلى آخره من الشرور الأخلاقية. قالوا هذا أيضا موجود في عالم الوجود. القسم الثالث سموه الشرور المجانية، يعني هذه الشرور التي تقع على بعض الأفراد بلا عوض، سموها مجانية، اللي هي الأمراض، أمراض، حوادث شخصية، حادث سيارة وشي من هالقبيل. هذه قالوا بأنه أيضا موجودة، بعض الأفراد يصابون بالأمراض بل يموتون بالأمراض. فإذا عندنا ثلاث أقسام من الشرور موجودة في هذا النظام وفي هذا العالم، فكيف تقول لي بأنه يوجد نظام؟ إذا لا يوجد نظام، يوجد خلل، يوجد فوضى. فإذا مسألة الشرور فيها يعني إشكالية الشرور فيها عدة زوايا. الزاوية الأولى أنها تتعارض مع برهان النظام، لا يوجد نظام دقيق. الزاوية الثانية قالوا بأنها تتعارض مع عدالة الله والعياذ بالله. ليش يقولون بأنه هذه الشرور تطال الأبرياء بغير سبب؟ وهذا يعني والعياذ بالله أن الله ظلمهم. لماذا لا يصاب الشرور فقط للناس الذين يستحقون؟ لماذا فقط الأبرياء؟ والزاوية الثالثة أنها تتعارض مع قدرة الله والعياذ بالله. ليش؟ يقولون بأنه هل الله قادر على منع هذه الشرور أو ليس بقادر؟ إذا كان قادرا فهذا خلاف الحكمة وخلاف العدل، وإذا كان ليس بقادر هذا خلاف القدرة. إذن هذا يضر بماذا؟ بمسألة قدرة الله. هذه هي الإشكالات المرتبطة بماذا؟ بمسألة الشرور. هنا الذي أجاب به المصنف دام ظله بس مسألة أنه هذه الشرور تابعة لقانون، هي بنفسها لها قانون ولها نظام، يعني أنها ليست خارجة عن النظام. كيف تقولون بأنها فوضى؟ وما أجاب بجواب أكثر من هذا، بس أنه أنتم تقولون بأن الشرور تعني أنه عدم القانون، نحن نقول بأن الشرور يعني يوجد قانون. كيف أنه يوجد قانون؟ لها قانون خاص. مثلا الآن قانون الجاذبية الذي لولاه لما استطعنا العيش على سطح الأرض، فنحن نعيش بفضل قانون الجاذبية. لكن إذا صار زلزال البناية تنهدم بنفس قانون الجاذبية، فهل تسموه شرور؟ هذا تابع للنظام، مو أنه خارج عن النظام. زين، هناك أجوبة أخرى، هناك جواب فلسفي وهنالك جواب فيزيائي وهنالك جواب عرفاني وهنالك جواب ديني. أما بالنسبة إلى الجواب الفلسفي عن مسألة الشرور، قالوا الشرور كلها أعدام، كلها عدم، ليست وجود. كيف؟ قول هسه خلينا نقرب لك الصورة. عندنا مثال أنه من حبس شخصا، شخص يريد يروح يشتغل اليوم، خدعه، قال له اليوم تعطيل وخلاه ما يروح للشغل، خسره، تبين أنه مو تعطيل. بعض الفقهاء قالوا هذا حرام، خب تكليفا، لكنه لا يضمن شيء وضعا. لماذا؟ يقول لك لأنه ما أتلف حتى شنو تحت أي قانون أنه تريدون أن تضمنوا هذا الشخص. من أتلف مال غيره فهو له ضامن. هذا شنو صواله؟ عدم منفعة، يعني لم ينتفع في هذا اليوم، لا أنه أتلف شيئا موجودا، هذا عدم نفعين، لا أنه شيء موجود. فقالوا الشرور هي عبارة عن أعدام. مثلا الفقر تعتبرونه من شر من الشرور، هو عبارة عن عدم منفعة الغنى. كيف أنه هذا الشخص لم يتاجر اليوم فلم ينتفع، فالفقر هو عدم الغنى. قالوا المرض هو عدم الصحة، والضعف هو عدم القوة، فهذا في الحقيقة لم ينتفع، مو أنه وقع عليه شر. فإذا الشرور هي عبارة عن أعدام، يعني ما خلق الله سبحانه وتعالى شيء اسمه شر محض، شر محض ما عندنا.
معذرش، بس أنا ربط المثال الأول بالمسألة اللي
قلت له عامل الذين، هذا إيه قال له اليوم تعطيل وما طلع يشتغل. زين، هذا هل أتلف ماله؟ لا، ما أتلف ماله، غاية الأمر حبسه عن الانتفاع في هذا اليوم، يعني هذه عدم منفعة، لا أنه ضرر، لا أنها ضرر. لذا هذا يخالف السيد السيستاني، يقول حر الكسوب، إذا كان كسوب العقلاء يرون بأنه أضره، مو أنه يعني أنه من شأنه أنه في هذا اليوم كل ساعة يشتغل بها هلقد، فأنت ضيعت عليه 5 ساعات، العقلاء يرون بأنه أضر. هذا ما علينا، الرأي العام أنه ماذا؟ لا يضمن، يعني حرام تكليفا نعم، لكن أنه لا يضمن، لأنه الذي سببه عدم منفعة. فالشرور هي عدم منفعة، عندنا المرض هو عدم منفعة الصحة، الضعف هو عدم منفعة القوة، هكذا قيل. ولكن يعني هذا القول يعني خلاف الوجدان. لماذا؟ لأن أنت الآن لاحظ الألم، تقول لي الألم هو أمر عدمي؟ الألم شر من الشرور الذي يعتبرونها يعني من الأمور الواضحة، من الشرور الواضحة، فكيف تقول بأنه أمر عدمي؟ الألم أمر وجودي، نحن نحسه بالوجدان، فأيضا يأتي لماذا خلق الله الألم؟ فهذا الجواب قاصر عن دفع هذا الإشكال من هذه الزاوية. الجواب الثاني عن مسألة الشرور الجواب الديني. يقولون بأنه الدنيا دار ابتلاء، والهدف هدف خلقة الإنسان أن يصل إلى الكمال، ولا يمكن أن يصل الإنسان إلى الكمال إلا إذا كان هنالك خير وشر، بحيث أنه يبتعد عن الخير ويبتعد عن الشر وينتقل إلى الخير، الذي قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فإذا زين تقول لي خب هذا زين، شنو بالنسبة إلى الشرور الأخلاقية كيف نتصورها؟ يقول هذا لأنه دار الدنيا دار ابتلاء، الإنسان كان فيها مختارا، ولما كان هنالك اختيار لابد أن يكون هنالك شر وخير. لو كان مجبورا على الخير مثل الملائكة، نعم ما تشوف في عالم الكون إلا الخير، ولكن اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن يكون الإنسان ماذا؟ أن يكون الإنسان مخيرا. الآن تفصيل هذا الكلام والجواب الفيزيائي جواب العرفاني عندنا إن شاء الله يأتي. الحمد لله رب العالمين. حر شديد اليوم.